الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وليرتفع الالتباس. قال: من الفجر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله وكلوا واشربوا معطوفة على قوله وباشروهن، فالآن باشروهن كما تبين معنا في درس أمس. صيغة أمر، والمراد الإباحة، لأن المباشرة كانت محذورة، والأمر الوارد بعد الحذر لا يستفاد منه الوجوب دائما، على قاعدة ذكرناها في الدرس الماضي باستقراء كامل للقرآن وللسنة. العلماء استقرأوا الأوامر الواردة بعد الحذر في القرآن والسنة، فوجدوها أنها ليست للوجوب. وكلوا واشربوا كان ذلك ممنوعا، فأصبح مباحا. فلو أن الرجل ما أكل وما شرب وواصل الصيام من السحر إلى السحر فلا حرج عليه، كما سيأتي بعد قليل. فلا تضطرب عندك الأمور، نزل كل حكم منزلته، وافهم كل حكم على أصله وقاعدته. فكلوا واشربوا في القرآن تأتي للإباحة، وهي أمر يراد به الامتنان. الله امتن على عباده بأنه سبحانه أعطاهم وحباهم وأذن لهم بأن يتمتعوا في هذه الأشياء، فهو امتنان منه سبحانه على خلقه. وكلوا واشربوا، هذا الأكل والشرب محدود، له أول وله آخر. كلوا واشربوا، من متى يبدأ الأكل والشرب؟ يبدأ من بعد الليل حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الفجر. وفي هذا دلالة على أن الأمر قد نسخ. كان المسلمون في أول الصيام الأكل والشرب وإتيان الأهل مباح ما بين المغرب والعشاء، فإذا صلوا العشاء منعوا من ذلك. ما لم ينم الإنسان، إذا نام بعد المغرب ثم استيقظ ممنوع يأكل ويشرب، فشق ذلك على المسلمين. وتبين معنا في حادثة قيس بن صرمة وفي حادثة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يختنون أنفسهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم، ثم قال وكلوا واشربوا، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ثم قال بعدها سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا. هذا الأكل والشرب ونحن صائمون يكون طوال الليل، نسخ الحكم الأول، يكون طوال الليل حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لو شككنا ولم يتبين لنا بقينا على الأكل والشرب. فما يسمى اليوم بالإمساك وأذان الإمساك وما شابه، هذا لا وجود له في الشرع. فالمسلم يأكل ويشرب حتى يتبين، قال حتى يتبين. لو وقعت في شك هل الفجر تبين أم لم يتبين، لكننا أظننا في الفترة التي نعيش، نحن نعيش في طريقة حياة ونظام حياة شذ عن نظام البشرية كلها. ما أظن أن المسلمين كانوا يظنون يأتون أقوام لا ينظرون لا للشمس ولا للقمر ولا يعرفون شيء فيما يخص الشمس والقمر، مع أن أحكامنا الشرعية في الصلوات الخمس وفي إثبات الأشهر ولا سيما رمضان كله قائم على الشمس والقمر. فآية الشمس والقمر والربط بين الشمس والقمر أظنه أمر للأسف وجدنا في زمن ما سبقنا إليه أبدا. أظن لو أننا جمعنا مؤذنين المملكة الأردنية الهاشمية وقلنا لهم بينوا لنا كيف يؤذن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أظنهم لا يعرفون. يعني لا نريد الساعة ولا نريد الكبسة، نريد أذان شرعي على الوقت، بينوا لنا كيف الفجر كيف الظهر كيف العصر. مع أن هذا لا يخفى على أجهل الجهلاء ولا على الأعرابي الذي يعيش في الصحراء، لا يخفى على أحد سابقا، لا على معتوه ولا على صبي ولا على امرأة ولا على غبي ولا على أحد، ما كان يخفى على أحد. كل مسلم يصلي، والصلاة كيف كانت تكون؟ ينظر، تنظر لشمس أو لقمر فيعرف، مجرد النظر نظرة أولى مباشرة يعرف. فلا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول وكلوا واشربوا. هذه الآية وقع خطأ تكرر عند الصحابة. بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذه الآية حتى يتبين لهم الفجر كيف وقع تبين الفجر، وقع خطأ مرتين. المرة الأولى وقع من قبل سهل بن سعد وأصحابه الساعي رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك بعد نزول الآية، ثم نسي هذا الخطأ حتى مضت قرابة 7 أو 8 سنوات. آيات الصيام كما هو معلوم في السنة الثانية للهجرة، فعند أول نزولها أخطأ فيها سهل بن سعد كما سيأتينا بعد قليل، ثم بعد ذلك حصلت لعلي بن حاتم حصل الخطأ نفسه. فكانوا يفهمون العرب الكلام على ظاهره، فتكرر الخطأ من عدي. عدي أسلم سنة 9 أو 10 للهجرة. سهل ذكر الخطأ في أول نزول الآية، عدي بن حاتم ذكر الخطأ لما سمع الآية بعد الإسلام ففهمها على حال غير المراد في الشرع. المراد بالخيط الأسود من الخيط الأبيض، المراد ليس الخيط الأبيض الحقيقي والخيط الأسود الحقيقي، وإنما المراد من الفجر. وثبت في سنن أبي داود أن الصحابة أول ما نزلت الآية كان ثبت في البخاري، ثم نزلت من الفجر عند أبي داود، كان الواحد يربط في قدميه في أصابع قدميه خيط أبيض خيط أسود ويبقى يأكل ويشرب حتى يتبين هذا من هذا. فظن الأمر كما هو، هذا حديث سهل بن سعد. وفي سنن أبي داود زيادة قال ثم نزلت من الفجر، ففهم الآية كانت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود دون كلمة من الفجر، فنزلت من الفجر فيما بعد ففهموا مراد الله سبحانه وتعالى. فإذا معنى قوله من الفجر وقوله سبحانه من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذه المن معناها عند علماء اللغة من بيانية وليست تبعيضية، ليست البعض وإنما هي للبيان. قال إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل وليرتفع الإلباس. المراد بالخيط الأبيض الذي يشق السماء في الأفق، وهذا الانشقاق يكون بنور، وهذا النور ينتشر شيئا فشيئا فيتسع فيظهر، هذا المراد. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. وورد في ذلك أحاديث أن المراد بالفجر ليس الفجر الكاذب، فجر الكاذب عمود طولي يكون في الأفق، يظهر ثم يختفي، وبعد اختفائه ترجع الظلمة المحكمة، ثم بعد ذلك بقليل يبدأ نور، والنور يكون بالعرض في الأفق، ويبدأ هذا النور وهذا البياض، يبدأ بياض يظهر على أثر البياض نور، نور للرؤية، هذا المراد نور يعني أن ترى، يظهر بياض في الأفق، وهذا البياض ينتشر شيئا فشيئا ويقوى شيئا فشيئا. نسمع ما ورد عن الأصحاب رضي الله تعالى عنه.
وروى البخاري بسنده عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبسطت الخيطين ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار.
إذن يقول عدي كما في البخاري في رواية أخرى: عمدت إلى عقال أبيض وعقال أسود فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي شيء، ما يتبين لي هذا من هذا، لا يستبين لي الأبيض من الأسود. فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فذكر الحديث، فقال له صلى الله عليه وسلم: إنك لعريض القفا. وفي هذا كناية عن قلة الفطنة، عريض القفا يعني فطنتك قليلة، وإنك لعريض القفا الفطنة قليلة، كما قال ابن عمر لأنس بن النضر لما سأله سؤال فأجابه، فبدأ بالجواب فقاطعه، فغضب ابن عمر فقال: ما في رواية با إنك لضخم، إنك ضخم، يعني لست بحليم، لست على أنات، قاطعتني وأنت لست محق في هذه المقاطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: عريض القفا، كناية عن قلة الفطنة، قال: إنك لعريض القفا إن أبسطت الخيطين. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم المراد فقال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. هذه الحادثة كانت بعد نحو 7 سنوات من نزول الآية. لما نزلت الآية كان ذلك قد وقع، كما في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أيضا متفق عليه. قال سهل بن سعد كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، قال رضي الله تعالى عنه: لما نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. في رواية قال: فنزل بعد ذلك قوله من الفجر، فنزل بعد ذلك قوله من الفجر. إذن المراد التبين الفجر، والصيام مرتبط الصيام في الشرع برؤية الفجر، وقد جاء الشرع فحث على ضبط الأمر، وحث على العجلة في الفطر، وحث على التأخر في السحور، فحثنا شرعنا على أن نضبط الأمور ليس ضبطا نظريا، وإنما أن نضبطه ضبطا عمليا واقعيا ممارسا. والوساوس التي تقع في النفوس من تأخير السحور وتبكير الفطور من الشيطان، وهي غريبة على نهج السلف الصالح. وقد ذكر العلماء وتتابعوا منذ قرون أن الناس أصابهم وسواس، كما قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء الرابع في شرحه لكتاب الصيام من صحيح البخاري، قال: والناس اليوم يمسكون عن الطعام قبل السحور بنحو درجة تمكينا للوقت زعموا، والدرجة ثلث ساعة. يعني الناس من القرن التاسع بيمسكوا عن الأكل قبل الوقت. ونبه رشيد رضا وهو من كبار علماء مصر في تفسيره المنار أنه في زمنهم في مصر، وقد مات من نحو نصف قرن تقريبا، أنه في زمنهم يؤخرون يعني يؤذنون الفجر قبل وقته وهكذا. وفي هذا التشبه اليهود والنصارى، وهذا دين الرافضة. الرافضة لا يفطرون إلا بعد اشتباك النجوم. الرافضة فطرهم يكون بعد اشتباك النجوم. شو يعني اشتباك النجوم؟ يعني قبيل العشاء بقليل. الرافض لا يفطر إلا متأخر جدا عن أهل السنة. نسمع الأحاديث الواردة في هذا الأمر.
وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، وحثت السنة على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك. وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يأكل في السحور في السحر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلم إلى الغذاء المبارك. فالسحور غذاء مبارك. تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا ولو جرعة ماء. الفيصل بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيصل بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب يمسكون، وفي هذا إشارة إلى أن أكلهم إلى أن صيامهم إمساك عن طعام وشراب مثلنا فيما أنزل الله، ثم حرفوا ذلك وبدلوه وجعلوا الصيام عن اللحم ومشتقات اللحوم، وهذا كله من كيسهم ومن ألاعيب الشياطين به، شياطين الإنس والجن. النبي يقول: الفيصل بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر. هم يمسكون إيش؟ قبلنا، نحن نأكل بعدهم. هم يفطرون بعدنا ونحن نفطر قبلهم. فالسحور لازم المستفاد من قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. السحور، والمراد بالسحور تناول الطعام في وقت السحر الذي يسبق الفجر بقليل. طيب، ما هو لازم قوله تعالى: فالآن باشروه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم؟ فالآن باشروه، ما هو لازمها؟ إلى أي حد يستطيع الزوج أن يتمتع بزوجته بالجماع في ليلة رمضان؟ إلى متى؟ كالطعام إلى أن يطلع الفجر. فلازم ذلك، أخذنا اللازم الأول بالسحور، لأن مسألة أخرى مهمة. لازم ذلك ما دام يجوز لك أن تجامع أهلك إلى الفجر، فلازم ذلك أن من طلع عليه الفجر وهو جنوب من جماع صيامه صحيح أم باطل؟
صحيح.
ما دام أن الشرع أذن لك أن تجامع حتى طلوع الفجر، فلازم هذا أن الذي أدرك شيئا من النهار من أول النهار وهو جنوب صيامه صحيح. في صحيح مسلم كان أبو هريرة يقول: في قصصه، من أصبح جنوبا فلا صيام له. فبلغ عائشة الخبر، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: غفر الله لأبي هريرة. ما أدرى، يتكلم في مسألة ما أدرى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم، يعني ألدن عليه الأذان الثاني وهو جنوب، ثم يغتسل ويصلي. فما يقال في الطعام والشراب يقال في الجماع. فكما أن الفقهاء استنبطوا تأخير السحور من الآية، فإن الفقهاء نصصوا كما سيأتينا الآن، فإن الفقهاء نصصوا أن الجنوب، أن رمضان فجر لو تبين الفجر الإنسان جنوب يكون صيامه صحيح، لكن الواجب الاغتسال من أجل الصلاة، أما الصيام صحيح. لا تكون الجنابة بعد الفجر، لا يكون الوقاع بعد الفجر، هلك من فعل هذا. ما أحد يفهمني يخرج يقول الشيخ بقول أنه يجوز الجماع بعد الفجر، أنا لا أقول هذا، أنا أقول يكون الجماع قبل الفجر، لكن يتبين الفجر ويكون الرجل جنوبا، ما زال جنوبا، فهذا أمر لا حرج فيه. مثل امرأة طهرت قبل الفجر وهي حائض ولم تغتسل، هل صيامها صحيح؟ نعم، يجب عليها الصيام وهي حائض بعد ما اغتسلت، لكن متى وقع الطهر؟ قبل الفجر، فإن لم تغتسل قصرت، لكن يجب عليها أن تصوم، وجب عليها الاغتسال من أجل صلاة الفجر. فلو نامت ولم تغتسل صيامها صحيح، وهكذا. وردها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه، يقول: لا يمنعنكم أذان بلال من عن سحوركم فإنه ينادي بليل. إذن الأذان الأول في الفجر يقول إيش؟ يكون ليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين، ما تبين أن الفجر. قال: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن المكتوم. ابن المكتوم أعمى، وكان الناس يقولون لابن المكتوم: أصبحت أصبحت أصبحت، أذن أذن، فأذن. يعني الدقائق القليلات التي لا تكاد تذكر أمر معفون عنه في الشر. اللي بيفتيك أن اللقمة في فمك وسمعت الأذان الفضها ليست الفتوى صحيحة. لو أننا كنا نؤذن كما يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول، يستحيل مساجد مرج الحمام تؤذن في نفس اللحظة، ولا ممكن؟ مستحيل نفس اللحظة الأذان لا ثانية ولا دقيقة بين هذا المسجد وذاك وذاك، مستحيل. فبعض الناس يظن تبين الفجر مثل كبسة الشام، مثل حد قاطع، مثل كبسة الكهرباء، شيء الفجر ليس هكذا يتبين. فما أدري، كأننا نعامل بذنوبنا فنعسر في وقت اليسر ونيسر ظانين أنه يسر، وهو إيش؟ والشرع برير من هذا اليسر. بعض الناس يرى المحذور يسرا، وبعض الناس يرى المسموح عسرا. وما أجمل أن تضع شيء في مكانه، ما أجمل الآية: حتى يتبين، حتى يتبين لك. الشاهد أنك لك أن تجامع وتأكل وتشرب حتى التبين، فلازم ذلك أن من أصبح جنوبا وهو صائم صيامه صحيح. نسمع كلام ابن كثير رحمه الله في المسألة.
مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنوبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة وغير عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي.
قوله من جماع غير احتلام، الأنبياء قالوا من خصائص الأنبياء أنهم لا يحتلمون، لأن الاحتلام من لعب الشيطان بالإنسان، والأنبياء معصومون من لعب الشيطان بهم. وما ورد من أحاديث في أن قوم يأجوج ومأجوج أنهم من المني الذي أراقه آدم باحتلام فجبل بالأرض فخلق الله منه يأجوج ومأجوج، فهذا من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، كما نبه على ذلك الحافظ بن حجر بفتح الباري رحمه الله. فإذا جنابة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت من جماع ليس من احتلام. وقوله من غير احتلام بس فقط من أجل التأكيد، ليس من أجل أن الاحتلام ممكن في حق الأنبياء، وإنما من أجل تأكيد الحكم، فأكدوا الحكم بقولهن رضوان الله تعالى عليهن أمهاتنا عائشة وأم سلمة، قالت كل منهما رضي الله تعالى عنها قالت من جماع غير احتلام. نعم.
قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه.
أسبق. إيش معنى قول المؤلف ثم أتم الصيام إلى الليل؟ قال يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا. يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما لا حسا، يعني من تحقق غروب الشمس ولا طعام ولا شراب عنده فلينوي الفطر، فلينوي الفطر. قال يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما، حكم شرعي وليس بحكم حس، بمعنى لو أن رجلا نظر أن يصوم بليل فنذره باطل، لأن الصوم في الشرع لا يكون بليل، حكم الشرعي لا يجوز أن الصيام بليل، الصيام لا يكون إلا بنهار من إله. وهذا استفاد منه فقيه شافعي كبير وهو القاضي حسين المروزي رحمه الله، استفاد منه في حل إشكال لملك من الملوك. فملك قال لزوجته أنت طالق إن أفطرت اليوم على بارد أو على ساخن. فبدأوا يسألون العلماء ما هو المخرج من هذا اليمين، لا يريد أن تطلق منه زوجته. فجاءوا للقاضي حسين وهو من كبار علماء الشافعية في القرن الخامس الهجري، فذكر لهم هذا الحديث إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فقال للملك أنت أفطرت بظهور الليل، فبعد إفطارك لك أن تأكل ما شئت وتفطر ما شئت، ولا تطلق منك زوجتك. فالفطر حكم شرعي أنه بمجرد ما تغيب الشمس أفطر الصائم، أكل أو لم يأكل مجرد ما يغيب الشمس لا يجوز للمسلم أن يعتقد أنه صائم، هذا ورع بارد وهذا شيء يخالف الحكم الشرعي. مجرد ما تتحقق غروب الشمس أنت مفطر، أكلت أو شربت أو لم تأكل لم تشرب. ولذا قال المؤلف وكلامه دقيق، قال رحمه الله يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكم شرعي. حكم الشرعي بغروب الشمس تفطر. ثم جاء في الصحيحين إذا أقبل الليل ينحون وأدبر النار. تأمل معي أن الأمر ليس فقط على إدبار النهار، إنما الأمر مرتبط بالإدبار والإقبال، مرتبط بعضه ببعض. لو غابت عنك الشمس لأنك في مكان منخفض ولم يدبر ولم يظهر الليل لم تفطر. الإفطار يحتاج لإيش؟ لأن تحقق أمرين، ليس فقط غروب قرص الشمس. قد يرى الإنسان الشمس من طاقة في البيت فلا يراها، ما يقول أفطرت. فحتى يفطر لابد من إيش؟ لابد من أمرين معا. ما هما الأمران؟ أن تغرب الشمس وأن يقبل الليل. النبي قال صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا أقبل الليل منها وأدبر النهار، أقبل وأدبر، هذا مرتبط بهذا وهذا مرتبط بهذا. فلا يجوز للصائم أن يأكل حتى يتحقق من إدبار النهار وإقبال الليل، حتى يتحقق من أمرين. نعم نحن نقول بالتعجل، لكن بالتعجل الشرعي، بالتعجل الشرعي، والتعجل الشرعي لابد من أن تتحقق الأمرين، ليس فقط غروب الشمس وإنما أيضا إقبال الليل، لابد من الأمرين معا. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. حديث يحتاج لتدبر ويحتاج لأن هذا الحديث يحتاج لورشة عمل من علماء الاجتماع، علماء النفس. وأنا يعني ستمر بنا آيات في التوبة، في سورة التوبة وغيرها، فيها إشارات لمعنى هذا الحديث. ومن سنوات تدبر الحديث وأقول بملء فمي إني جاهل علمني، لم أفهم هذا الحديث. أنا للآن هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم، وقرأته شروحه ولم أجد من يروي العليل ويشفي الغليل في هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر. أنا هذا الحديث لم أفهمه بعد، أسأل الله أن يعلمني وأن يفهمني. ما صلة خيرية الأمة بتعجيل الفطر؟ ما هو التفسير لذلك؟ لماذا تكون الأمة بخير مع عجلة الفطر؟ يحتاج لتأمل، يحتاج لتأمل. هل المراد ما عجل الفطر يعني ما اشتبكوا على النجوم ونظروا وتدبروا فالأمة بخير، ومن تقلبت عليهم الليل والنهار وهم بل لم يتدبروا لم ينظروا لا في شمس ولا في قمر، هل هذا المراد؟ ثم إذا كان هذا المراد أيضا يحتاج إلى ربط. يوجد إشارات في القرآن تأتينا، مد الله في العمر والتدبر قائم، وأنا أدعوكم للتدبر مثلي حتى نصل إلى شيء، نصل إلى أن يعلمنا ربنا تعالى. وأدعوكم أن تتدبروا الحديث وتتأملوا ما هي الصلة بين خيرية الأمة وتعجيل الفطر. هذا خبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبنا مطوية عليه، وهو حق لا نشك فيه، لكن نحتاج أن نوسع في فهمه، نتوسع في فهمه، وأن نربط الأسباب المسببات على وجه يظهر لنا هذا الربط. أما هو حق حق، عدم فهمي لا يدل على أن الحديث باطل، معاذ الله، الحديث حق والحديث صواب والعلة فيا. أسأل الله أن يعلمني وإياكم وأن يفقهنا. نسمع.
ثم ورد في الأحاديث الصحاح النهي عن الوصال، وهو أن يصل يوما بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا.
إيش الوصال؟ فوصل يوم بيوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الأيام المتواليات لا يأكل. الناس كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يقتدون به حتى في هذه الأشياء، وهي الترك، ترك الأكل، ترك الشرب. كان الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيتتبعون هديه فيعلمون أنه لم يأكل، ليس فقط في الفعل، في الترك كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم. ترك الطعام ترك الشراب أمر خفي خفاء. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للصلاة أصحابه وبين أصحابه يأكل في بيته يتتبعون أخباره صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا وصاله تركه للطعام وشراب أيام تابعوا. نسمع الخبر.
روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا يا رسول الله إنك تواصل. قال فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم.
لا تواصلوا. قال يا رسول الله إنك تواصل. إذن فهم الصحابة أن الفعل الذي يفعله رسول الله تشريع لهم. فهموا من هذا؟ لو لأنهم يفهمون هذا ما واصلوا. فالأصل في خصوصيته صلى الله عليه وسلم الدليل، والأصل في فعله وقوله العموم. إن فعل النبي شيئا صلى الله عليه وسلم فهو شرع لأمته إلى يوم الدين. فإذا كان هذا الشيء خاصا به نحتاج لقرينة، نحتاج لدليل، كما قال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين في الهبة. المرأة لما تأتي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم جائز. في مسند أحمد مسند صحيح كان أنس ومعه ابنته، فجاءت شابة فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي إليك. فقالت بنت أنس ما أقل حياءها. فقال لها أنس والله إنها خير منك، هذه التي تهب نفسها لرسول الله خير منك، وهذا الحياء ليس بمحمود. أنت تذمين أقل حياءها أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تحشر معه وأن تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمس جسدها جسد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمس ريقها ريق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظمى من الله له، ليس في هذا قلة حياء، والله إنها خير منك تقول لها. فالشاهد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل الأمة العموم وليس الخصوص. فالنبي لما واصلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا وكان ذلك في آخر يومين وليلتين من رمضان، ظهر هلال شوال، فقال لو لزدتكم منكلا لكم. قال لهم صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم لوصلت أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وكان يقول يطعمني ربي ويسقيني. طعام الشراب ليس طعام الأرز واللحم والعسل والشراب العسل والماء، لا، طعام وشراب خاص لا نعرفه. فذكره وصلته ومناجاته بالله جل في علاه كانت تغنيه عن الطعام والشراب، ومناجاته على وجه لا يمكن أن تقع من غيره، ولذا كان الوصال خاصا به صلى الله عليه وسلم. نلنا شيئا من جنس الوصال لمن شاء، وكان الصحابة يفعلوه كما ثبت في البخاري. نسمع تتمة الحديث.
وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به، فقد ثبت النهي عنه أنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أنه أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. ولكن لا بأس من الوصال إلى السحر لبعض حديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أخرجه الصحيحين.
إذن هذا الحديث الصحيحين لا تواصلوا، فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. إيش يعني؟ يعني مأذون لنا في شرع الله أن نواصل من السحر إلى السحر. لو أذن المغرب لا نأكل ولا نشرب. لو سألنا الصائم أنت صائم ولا مفطر؟ إيش يقول لنا؟
مفطر.
مفطر. رجعنا الحكم الشرعي أنه وقع الإفطار بإدبار الليل وإقبال النهار. بإقبال الليل وإدبار النهار. فيجوز شرعا المواصلة من السحر للسحر، يعني تتسحر يؤذن المغرب لا تأكل ولا تشرب، تبقى صائم، استغفر الله، لا تأكل ولا تشرب، ما أقول تبقى صائم، لا تأكل ولا تشرب إلى إيش؟
إلى السحر.
إلى السحر. ففي السحر تأكل، هذا فقط المأذون لنا من المواصلة، فمن كان منكم مواصلا فليواصل من السحر إلى السحر. وكان يصنع ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأئمة الهدى، أعرف عن غير واحد من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى أنهم كانوا يواصلون، لأن الطعام يزعجهم. الطعام أيهما أكثر فطن الإنسان وأكثر خشوع وأكثر حضور ذهن، الصائم أم المفطر؟ الذي لا يأكل. قالوا البطنة، البطنة تذهب تذهب الفطنة، اللي دائما بطنه مليان فطنته قليلة. ولذا سبب قلة الفطنة عند كثير من الناس وعدم الحفظ، ما تعودوا على الجلد وتعودوا على الرغد. والناس إلا من رحم الله تأكل حاجة أم عادة؟
تأكل عادة.
الناس تأكل عادة لا تأكل حاجة، يعني جاء الفطور لازم نفطر، جاء الغداء لازم نتغدى، جاء العشاء لازم نتعشى. إحنا بحاجة للطعام مش بحاجة للطعام فنسأل. فالناس تأكل عادة لا حاجة، ولذا كثرت الأمراض فيه. إن لم تكن الأمراض المادية أمراض قسوة القلب وأمراض قلة الذكاء وقلة الحفظ، كانوا رحمهم الله يجوعون، فكانت أذهانهم متقدة وقلوبهم حاضر. المحمدون الأربع، محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن إسحاق وبكر بن خزيمة إمام الأئمة ومحمد السراج، ذهبوا في رحلة إلى مصر وكانت معهم نفقة قليلة، وكانوا يتتبعون المحدثين ويأخذون عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاعوا جوعا شديدا كادوا أن يهلكوا. مضت عليهم أيام طويلة دون أكل دون أكل، فقالوا نستخير، أحدنا يسأل ربه، نوكل الأمر بالدعاء، أحدنا يسأل الله عز وجل، فأقرعوا فيما بينهم فخرجت القرعة على ابن خزيمة، فصلى الحاجة سأل ربه سبحانه وتعالى ثم نام. ففي الليل يقرأ عليهم الباب، ففارس ينزل عن فرس ويعطيهم سرة من ذهب ويدعوهم للقاء الوالي الحاكم، ثم لما زاروا الحاكم قال لهم لقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل في المنام وقال عندك المحمدون الأربع لا تضيفهم وهم يبيتون جوعا. قال فاستيقظ مرعوبا في الليل فأرسل وهم في مكان كذا في حارة كذا في بيت كذا، دله صلى الله عليه وسلم على مكانه، فاستيقظ الملك مرعوبا وأرسل لهم سرة من ذهب ودعاهم في اليوم الثاني للقاء. فالذي يبذل من أجل الله الله عز وجل يوسع عليه. فالشاهد أن هذا النوع من الوصال لا يقدر عليه أي أحد، لا يقدر عليه إلا الذي يزهد في الدنيا والذي لم يكن همه الطعام ولا الشراب. أيضا مضطرون نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درس غد. وأود من بعض الإخوة في درس غد أن يحضر لنا كلاما عن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا مجال لنا أن نتكلم في المسألة إلا في الآية القادمة ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فنريد كتبت كتب كتابين أو ثلاثة من قبل بعض أهل العلم في طرق حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فندرس هذا الحديث. يوجد من يمكن أن يبحث لنا عن الحديث وطرق الحديث، يسرد لنا طرقه في درس غد؟ ممكن، من يمكن يفعل هذا؟ طيب أخونا أبو فياض، لو مررت في المكتب اليوم في النهار حتى نعطيك العدة، أعطيك بعض ما كتب في هذا الباب. طيب جزاكم الله خير، بارك فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.